الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في رواية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي تتكلم عن الصفة الرابعة من الصفات التي لا بد أن يتحلى بها المعلم والمتعلم في أنفسهما، وكانت هي حسن الخلق زيادة عما عند الناس، يعني أن يكون المعلم أو المتعلم عنده خلق. يفترض أن الخلق أو حسن الخلق أمر بعضه واجب ذكرناه وبعضه مستحب عند الجميع، يعني عند كل المؤمنين هذه أمور لابد منها. بعضها أخلاق واجبة يجب الالتزام بها، مثل ترك التعرض للآخرين أو إهانتهم أو غير ذلك من الغيبة، النميمة وإلى آخره، الأشياء اللي فيها تعامل غير مستحسن مع الآخرين، فبعضها واجب وبعضها مراتب عالية، مثل الإحسان مثلا، مو مجرد العفو كما ذكرنا، والعافين عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، أو الإحسان إلى غير المسيء، أو الإحسان حتى إلى المسيء، هذه درجات أعلى من الدرجات العادية. فالمفروض أن يكون الإنسان المتعلم أو المعلم عنده درجة أعلى من الناس، هذا هو الشيء الذي يريد أن يوصله. فكان يتكلم عن كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قلنا كان الكلام عن الفقيه، حق الفقيه، وصلنا إلى ولم يترك القرآن رغبة عنه في غيره. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. فالعلم طبعا عندنا ممكن أن نخليه أكثر من مرتبة أيضا، يعني واحد يدرس علم من العلوم عليكم السلام، فمرة علم بمعنى حفظ، يعني المعلومات اللي عنده يحفظ و يقرأ ما يحفظ، يعني بلغة الكمبيوتر هالأيام عنده قص ولصق، يأخذ حديث يحفظه، يجي للناس يقرأ مجموعة آيات يحفظها، يجي للناس يقرأها. فممكن نسميه حفيظ أكثر من أن نسميه عالم، يحفظ ويلقي. فهذه مرتب من مراتب المعرفة، أكو واحد عنده محفوظات واحد ما عنده، إلا عنده محفوظات يفترض أفضل ممن ليس عنده محفوظات، خصوصا إذا كان عنده محفوظات ويعمل أو لا يخالفها على أقل تقدير. فإذا هذه مرتبة، أن يحفظ المعلومات. مرتبة ثانية أن مو فقط يحفظ هذه المعلومات، لا، وإنما يفهم هذه المعلومات، بحيث لو مثلا خانته الألفاظ ما عنده مشكلة، يقدر يعرف يعني يقدر يستنتج القواعد، أو من خلال القواعد يقدر يطلع المعاني نفسها وصيغها بصياغات مختلفة، مو لازم إلا الألفاظ السابقة أو التي حفظها. اللي عنده حفظ فقط خلص، هو الألفاظ حفظها ما ما عنده غير هذا الكلام، فما يقدر إلا أن يعيد فقط. أما اللي فاهم الموضوع لا، مو مهم الألفاظ أنت، وإنما المهم المعنى. فالمعنى بإمكانه أن يصيغه بصيغة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وعشرين، ما عنده مشكلة لأنه المعنى واضح عنده. فالعلم بلا تفهم يصير مثل إنسان يحفظ دون أن يدري ماذا يحفظ، بس يحفظ ويلقي. فإذا اللي يريد يصير عالم مو يحفظ ويلقي، وإنما عليه أن يتفهم ما يحفظ. هذا الذي يحفظه يكون يفهمه. طبعا في علوم الحوزة هذا شيء واضح يصير، يعني أو شيء كثير الوضوح. مثلا واحد أفرض يدرس نحو، إذا كان مجرد حافظ أن الفاعل مرفوع أو المفعول به منصوب أو غيرها من القواعد النحوية، حافظها، جيب له فاعل ما يقدر، قل له اقرأ لي الأبيات الألفية، يقرأها ما عنده مشكلة، لكن زين خليه يطبقها على المورد، أعطيه جملة قل له يعربها، ما يعرف يعرب الجملة لأنه حفظ أن الفاعل مرفوع، ما يعرف لكن الفاعل من المفعول، لأنه حافظ غير فاهم. حافظ غير فاهم، النتيجة وجود العلم عنده وعدم وجوده على حد سواء، يعني مثل الكتاب في السوق، أكو كتاب في السوق وأكو كتاب في مخه، نسخة من الكتاب في مخه، مثل ما إذا جبت الكتاب ما يقدر يحل مسائل الكتاب بنفسه، هو نسخة كتاب ما يقدر يحل لك أي مسألة لأنه بلا تفهم. فإذا علم بلا تفهم نقدر نعبر عنه حفظ، يحفظ. فممكن بعض الأحيان يستفاد من هذا الحافظ، أفرض مسائل فقهية مثلا، أكو بعض الناس يحفظ مسائل، عند حفظ لمئات المسائل نصا يحفظها، هذا ممتاز تقدر تستفيد منه، يعني لأنه هو محتاج إلى المسائل، هي أصلا مطروحة بشكل بسيط وللناس، فبالإمكان أن يحفظها ويطرحها للناس، إذا سأله ما يعرف يجاوب طبعا، مجرد أن تستشكل المسألة يفترض أن يقول اصبروا حتى أسأل وأجيب كلام جديد غير اللي كنت حافظ، أنه هو يقدر يجيب اللي حافظ، ما يقدر يستنتج أشياء أخرى. فعموما أفرض في مثل الفقه ممكن يستفيد، لأنها أصلا أشياء سهلة فممكن يستفيدها، اللي هو الفقه العملي اللي هي الرسالة العملية. لكن لو فرضنا أنه لا قواعد فقهية يريد يحفظ، ما يقدر يستفيد منها شيء بدون فهم، لأن القواعد هذه أمر تطبيق، يعني تحتاج الطبق على موارده، إذا هو بس حافظ ومو فاهم القاعدة ما يقدر يطبقها على موارده. إذن يحتاج إلى فهم، بدون الحفظ بدون فهم ما فيه فائدة. إذن هناك من يسمون بالعلماء مثل ما تعرفوا، بعضهم حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وطول عمره يحفظ ويعيد، طبعا هذا حافظ، وأي شيء تقول له أي كلام تقول له يجيب لك عليه آية رواية حديث في محلها مو في محلها، خلاص حافظنا، هو ينتقل على طول، مجرد أن تلقي له أي شيء يجيب لك أي شيء، ممكن يكون قريب منه ممكن يكون بعيد عنه، وما هو كلش مهتم بال قرب الفكرة وبعدها، لأنهم بلا تفهم حفظ. فحفظ خلاص أنت تجيب له أي كلمة أي مفتاح ذهنه يجيب له مجموعة من المعلومات المحفوظة بنفس المعنى فيلقيها عليك، بس شلون مضبوطة مو مضبوطة هذا شيء آخر. فإذا الإمام يقول لا، هذا ما يكفي، يعني علم بلا تفهم هذا ما فيه فائدة، وجوده كعدمه ما فيه فائدة، ولذلك لابد من التفهم مع العلم، مجرد العلم بلا تفهم لا يستفاد منه. إذن عندنا كل علم إذن فيه مراحل في الوصول إليه، يعني حتى نقول مثلا خلنا نرجع نمثل بالنحو لأنه أول ما يأخذه الطالب في الحوزة عادة. فمثلا النحو يجيك مراتب، كل واحد تسميه تقول درس نحو، واحد من اللي درسه نحو فقط يحفظ قواعد، فاعل مرفوع مفعول به منصوب، التمييز منصوب، ما أدري شنو، جيب لأي شيء من المعلومات النحوية، دارس كل الكتب النحوية وحافظه، ومستعد أن يجيب لك أي شيء من المعلومات النحوية يطرحها عليك، ما عنده مشكلة. فهذه مرتبة، مرتبة المعلومات. مرتبة ثانية أكثر من هذه يكون أنه فاهم، هذه المرتبة الأولى مجرد حفظ المعلومات النحوية مثلا، لكن هذه ما هي مرتبة مهمة أصلا، وقد لا يعد الطالب يعني ممن استفاد من النحو لو كان فقط وصل إلى هالمرتبة، وهي مرتبة حفظ المعلومات. هذه مرتبة حفظ المعلومات، مثل ما قلنا يعني واحد عنده نسخة من الكتب النحوية في السوق، وعنده نسخة في ذهنه، ما لا هذه يقدر يطبق بها شيء، ولا اللي في ذهنه يقدر يطبق بها شيء، ما يقدر يستفيد من أي نسخة من النسختين. فإذا هذه مرتبة جدا ضعيفة تعتبر، ما لها قيمة كثيرة. بعد هذا فرض لا صار عنده تفهم، هاي المرتبة الثانية، عنده تفهم فيعرف كل مصطلح، معنى المصطلح تماما، وإضافة إلى معنى المصطلح موارد تطبيق هذا المصطلح. فإذا هذا موارد تطبيقه، بحيث يعني تسأله عن جيب لي فاعل يجيب لك فاعل، جيب لي تمييز يجيب لك جملة فيها تمييز، جيب لي كذا يجيب، تجيب لقطعة فيها أي شيء تقول أعطيني اسم موصول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل، ما أدري شنه كذا، المصطلحات النحوية يجيب لك خلاص. هنا تشوف أنه مو بس يعني كان حافظ المطالب، لا فاهم، لأنه يجيب لك من الخارج شيء تنطبق عليه المصطلحات اللي حافظها. إذا صار عندنا حفظ وفهم، هنا توه نقدر نسميه عنده علم بالنحو. أما المرحلة الأولى ولا كأنها شيء، المرحلة الثانية توه يبدأ. فإذا صار يعرف المصطلحات، يقدر يجيب مواردها، ثم تبدأ المراتب. يعني الآن هو صار يعرف الفاعل المفعول، عندك جملة يقدر يعربها، يقدر يفككها، كل كلمة كل يعني يفكك الألفاظ، كل لفظ لوحده شنو، كل جملة مثلا شنو، صار عندك مرتبة ثانية. زين، هذه أيضا مرتبة ليست هي المطلوبة، بقينا يعني مو هذه المرتبة المرادة في النحو. مرتبة زين يعني صار يعرف نحو، يعرب وكذا، تريده يدرس نحو يدرس، ما عنده مشكلة، لأنه عنده المطالب وعنده معانيها، فاهم معانيها. لكن بعدنا في مرتبة ثانية مو هي المطلوبة. بعد فوق هذه مرتبة ثالثة غير هذه، وهي أنه مثلا يقرأ، تجيب له كتاب مو مشكل، ما فيه لا ضمة ولا فتحة ولا شيء، وتقول له أقرأ في هذا الكتاب، فيفترض أنه اللي درسه يعرف هذا فاعل، إذن هو يرفع، هذا مفعول به إذن ينصبه، هذا ما شنو إلى آخره. يصير هذه طبعا ما يقدر يجيبها إلا يكون عنده حصيلة لا بأس بها من المعلومات ومن الفهم، حتى يوصل إلى درجة أنه يقدر يقرأ المعلومات هذه، أو يقرأ الكتاب هذا اللي مو مشكل. زين، هذه هم مرتبة، ولكنها ليست بكل العلم يفترض، وليست هي الغاية النهائية، وإنما بعد في غاية أعلى من هذه، وهي أنه بلا ورقة ولا قلم أصعد مثلا على المنبر، أو أجلس جلسة مثل هذه وأتحدث باللغة العربية الفصحى، وكل كلماتي مضبوطة بالشكل تماما. يعني مكان المرفوع ما أجيب، ما أنصبه ولا أجر، مكان المجرور وإلى آخر، كل كلمة أجيبها كما هي، ما أغير. يعني لما أتكلم، وقد هناك من يسترسل استرسال يقعد لساعة ساعتين تدور عليه غلطة واحدة باللغة العربية، ماكو خلاص لأنه يعني رتب نفسه بالتدريب، رتب نفسه بحيث خلاص ما ممكن أن، أو مو ما ممكن، ما يغلط، خلاص قليل الخطأ أو معدوم الخطأ. فهذه هي اللي المفروض يكون نظر الواحد إليها وهو يدرس نحو مثلا، أنه ما يكفي أنه أفكر أحفظ من قواعد، أو أفكر أنه لا أفهم القواعد، أو أفكر فقط أن أقرأ بس بقراءة صحيحة، بل أتكلم بكلام يكون كله مضبوط وليس فيه أي مخالفة للنحو. طبعا هذا هم بعد يعني على شيء مو مفترض، مو بس هذا النحو، مفترض ندار الصرف، فأيضا لما يجي يضبط الكلمات وهو يتكلم ما يجيب لك كلمة يعني مضبوطة غلط بشكل غير الحرف الأخير، يعني حتى الحروف الوسطانية، مكان الضمة ضمة، ومكان الكسرة كسرة، ومكان الفتحة فتحة، وإلى آخر، يعني ملك ما يقول ملك، وإلى آخره، كل شيء في مكانه مضبوط في جميع الكلمات. بالإضافة إلى هذا يفترض هو نفسه عليه أن يلاحظها، يعني هذه يسموها ملاحظة صرفية، هم يلاحظها بلاغيا، يعني ما يجيب كلام زايد، كلام حشو، تكرار بلا فائدة منه، ينقص بحيث يخل بالمعنى وما يوصل المعنى للآخرين، وهكذا يعني يكون ملاحظها ملاحظة أيضا بلاغية، وأيضا المفروض يلاحظها بتسلسل منطقي حتى يوصل الفكرة وإلى آخره. فإحنا نفترض فرض واحد، كل علم نفس الشيء، مراحل فيه، كل علم شبيه بهذه المراحل اللي ذكرناها في النحو، مفروض نفس الشيء في أفرض في المنطق مثلا، أنه مرة واحد يحفظ المصطلحات المنطقية يحكي لك وكأنه أعلم أهل زمانه، مصطلحات تجيبه تقول له تعال يعني طبقها في الخارج، أنت في كلامك هذا هل أنت فعلا مطبق الكلام المنطقي وكلامك متسلسل وما في أي تناقض أي تضاد أي شيء؟ لو لا، هذه مرحلة، المرحلة الأولى يحفظ القواعد، المرحلة الثانية يفهم القواعد، المرحلة الثالثة يطبق القواعد في تفكيره، في خلال تفكيره، خلال كلامه، وهكذا. مثلا الأصول نفس الكلام، مرة أحفظ القواعد الأصولية، ومرة أفهم القواعد الأصولية، ومرة أقدر أطبق القواعد الأصولية في أماكنها، وهكذا القواعد الرجالية. ولذلك ممكن تشوف واحد عنده ما شاء عنده رجال ومش مجموعة العلوم كلها عنده، لكن كلها بالمستوى الأول أو المستوى الثاني، ما يستفيد منها كثير، ما يستفيد منها كثير. ليش؟ لأن المستوى اللي عنده ما هو مو تطبيقي، مستوى نظري، المستوى النظري ما تبقى، يعني يحتاج يدرب نفسه حتى يوصل للمستوى العملي، وفي كل العلم كاملا، العلم كاملا يحتاج يعيد النظر فيه ويتفهم. لاحظ هالكلام اللي قلناه كله قاله الإمام بجملة في نصف سطر، وهي ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، يعني إذا ما طلعت من المستوى الأول إلى المستوى الثاني، المستوى الأول الحفظ، المستوى الثاني الفهم، إذا ما تطلع إلى الفهم ما عندك شيء، حفظ ما حفظ هذه وجودها وعدمها على حد سواء. من الفهم تبدأ المراحل، هذاك اللي قبلها بحكم العدم، من الفهم تبدأ المراتب، تبدأ بعد هذا يصعد، خلاص فهم يبدأ شوي، لأنه إذا فهم يقدر يطبق، وإذا طبق يقدر يستمر في التطبيق إلى أن يصير عنده طبع، فيصير يطبق نحو من دون ما يحس بال، مو ما يلتفت ويفكر والله أنا أريد أرفع وهنا أريد أنصب، خلاص يكون تكون الأمور ماشية وياه بشكل يتطبع عليها، وهكذا في بقية العلوم إلى أن يصل إلى علم القواعد الأصولية والقواعد الرجالية والقواعد الفقهية وتطبيقاتها، ويكون قادر خلاص يعني يعجنها مثل ما يعبر، بحيث أنه تجي المسألة مهما كانت صعوبتها ما عنده فيها شيء، ما تعتبر شيء صعب عنده خلاص من كثرة الممارسة فيها، بحيث يصير طبع، أصعب مسألة عند غيره هو عنده تمر بسلاسة وعلى طول ينتقل إلى أي قاعدة اللي المفروض يطبقها هنا ويطبقها ويمشي بسهولة. هذه طبعا يراد لها عمل يعني شغل غير مجرد الحفظ أو غير مجرد القراءة، أن يشتغل بالحفظ بالقراءة بالتطبيق. مع التطبيق يكون، وقلنا احنا ان التطبيق هو اللي في مرت في كلمات في ما سبق ايضا، انه العلم يكون بالبحث ما معناها وليس بمجرد الحفظ. ان الانسان لما يريد يتعلم الاساس في فهم العلم ان تبحث. جتك مسألة روح اشتغل عليها، ابحث فيها، شوف ما قيل وما يقال عنها حتى تفهم المسألة وتهضمها وتشوف كيف تطبق بعدين تطبيقات هذه المسألة. خلاص مع الاستمرار بهالنهج تمتلئ، تصير عندك اليوم معلومة وبكرة معلومة ورا بكرة معلومة، كل يوم تستفيد شيء، لأنه خلاص بصير طبع عندك. أي شيء احنا عادتنا شنو، ليش ما يصير عندنا معلومات كثيرة؟ لأن واحد يسألنا سؤال نجاوب أي جواب، بحيث مثلا خلاص يدور عنه وانتهت القضية، ومن بعد هذا ما أروح أدور أشوف جوابي صح جوابي مو صح، لا. لكن لو أريد أنا أستفيد، مثل ما هو طريقة علمائنا، أي واحد يسأله سؤال ما في مرة عنده جواب صحيح يقول لك الجواب، ما عنده يقول لك ما أدري أصبر خليني أبحث. فهذا ما في أشياء يمررها ويخليها بس مشي، نظرية مشي هذه ما هي عندهم. فلذلك حتى لو مثلا جاوبك كاحتمال أو جاوبك باحتياط أو جاوبك بطريقة، لكن هو ما وصل إلى نتيجة، تشوفه مسألتك هذه دوخته، خلته يروح يشتغل إلى أن يحصل الجواب. قلت لكم أنه مرة الشيخ الهاجري قدس الله سره شفته في المسجد الحرام وسألته مسألة، فهو أعطاني جواب سريع وقال أنا مو متأكد من هذا الجواب لكن إن شاء الله أعطيك الجواب. شفته بعد سنة أنا نسيت السؤال، فقال لي السؤال اللي سألتني وياه في المسجد الحرام. أنا كل مرة أشوفه أسأله أخوه، مو بس السؤال بقى، عشرات الأسئلة كنت أسأل فيها. فقال لي جواب وكذا وكذا وفي رواية في المكان الفلاني، وجاب لي يعني معناها راح يشتغل، وبقت في ذهني ينتظر يشوفني حتى يعطيني إلى بعد سنة. فمع أنه أنا ممكن تكون طرحت عليه بشكل عابر يعني الشيخ وقاعد وياه، وما يصير نقعد دون سوالف يعني، والعلماء يحبوا الأسئلة يعني يحب أنك تسأله. فعادة إذا جلسنا وياهم تطرح عليه مسألة للتداول يعني، مو شرط أنه في مسجد، هو أيضا في عبادة، لكن هو بالنسبة إليه خلاص يلفت يعني يلتفت ويهتم بالمسألة، وبما أن مسألة هو مو محققها على طول يروح يدور يحققها على طول. فهذه بما أنه ما يمشي خلاص كل يوم ممكن يحصل مسألة مسألتين. أي واحد من الناس يسأل يفيده، الناس تظن مثلا أنه يضيق عليه يعني لما تكثر من الأسئلة عليه، هو بالعكس يعني ما عنده مشكلة من كثرة الأسئلة، ما عنده مشكلة له، لأنه كل سؤال هو إما يعرف فإعادة الجواب بيكون تركيز للمعلومة، وإما ما يعرف فبيروح يبحث. على كلا التقديرين هو مستفيد يعني، ما يمكن يمررها بدون فائدة. ألا لا خير في قراءة، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. الكلام اللي قلناه أمس، قرأت وبس خلاص، قرأت للقراءة ما استفدت أنا شنو استفدت من القرآن اللي قرأته يعني، أو حتى أي قراءة ثانية. أفرض عندي كتاب قرأت الكتاب خلصته زين، شنو اللي يريد يقول لي صاحب الكتاب؟ شنو أنا أستفيد من كلام صاحب هذا؟ التدبر، تدبر النظر ما وراء السطور. فهسه أفرض فهمت السطور، مرحلة القراءة مرحلة الفهم مرحلة العاقبة وراء الفهم بعد عندي. فإذا ما استفدت منه ولا شيء عملي، قرأت وانتهيت وما حصلت ولا فائدة عملية إلي، فما في هذه يعني قراءة لا خير فيها. ممكن نعممها إلى كل القراءات مو بس القرآن. واحد يقرأ قرآن بلا تدبر ما يستفيد كثير، يستفيد إن شاء الله ثواب، يعني أنه الكلام عن الاستفادة الدنيوية والأخروية، استفادة علمية يعني، كلام حول العلماء والفقيه حق الفقيه، فيستفيد علميا مو من مجرد القراءة. ممكن إن شاء الله يحصل ثواب بالقراءة، يحصل ثواب، لكن الكلام عن الفقيه يعني عن الاستفادة العلمية. فهل واحد يستفيد علميا إذا كان يقرأ بلا تدبر أصلا؟ ما يستفيد علميا، يستفيد إن شاء الله يستفيد بالثواب إذا كان مطبق أو ما يخالف يستفيد ثواب. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. فأيضا نفس هذا الكلام، أن العبادة يعني مقصود منها مو طقس أجيبه ومع السلام، ومقصود منها مقابلة الله سبحانه وتعالى. فحتى يصير فيها مقابلة لله يحتاج إلى نوع من التفكر على الأقل. هالمعاني اللي أنت تقراها في الصلاة كلها هذه تستحضرها، أو تستحضر على الأقل شيء منها أثناء الصلاة حتى يكون فيها الإقبال، أنه مطلوب الإقبال، مطلوب الإقبال في الصلاة مطلوب. فبلا تفكر يعني ما في أي إقبال، تسقط الواجب، لكنها ليست هي العبادة المطلوبة، يعني حكمها شبيه بحكم العبادة أو لا عبادة، شبيه تسقط الواجب لما تجيبها، لكنها في حكم اللا عبادة، يعني حتى تخلص بس من على طريقتنا، يعني نصلي شنو احنا نقول أرحنا من الصلاة يا بلال، خلنا نخلص منها، مو المفروض يصير أرحنا بالصلاة، يعني دخول في الصلاة هو الراحة وليس الخروج من الصلاة هو الراحة. فهذا اللي ما يتفكر هذا الراحة شنو؟ الخروج من الصلاة، يعني يرتاح قبل الصلاة ويرتاح من يخلص من الصلاة، أثناء الصلاة يريد بس ينهيها بأي طريقة. فهذا يعني يفكر في الراحة من الصلاة، تخلص من الصلاة، هذا واجب ثقيل أريد أخلص منه أو أخلص منه. أما المتفكر لا، يفترض هذه مقابلة الله. أنت إذا بتقابل بالواحد محترم تعدل روحك وزين روحك وتحب أن تقابله وتقعد وياه وما تروح عنه، ولو طول ما يخالف فشلون الله؟ تحتاج إلى هذا يحتاج إلى نوع من التفكر. بلا هذا التفكر ما يصير عنده هذا الهم، يعني أنه يقبل على الصلاة ومقبلا على الله سبحانه وتعالى، وإنما يقبل على الصلاة حتى يتخلص من الهم الثقل الموجود عنده بالمسؤولية فقط. فإذا العبادة أيضا مراتب، ومرتبة أنه واحد بس يجيب الواجبات والشروط حتى يخلص هذه أقل المراتب، وهذه ما هي المطلوبة، وإنما المفروض أنها مطلوب منها أعلى. ثم يقول: واعلم أن المتلبس بالعلم منظور إليه ومتأسى بفعله وقوله وهيئته. هذه خلنا بس نعطي الفكرة اللي يريدها. يقول دائما طالب العلم سواء عالم أو متعلم أو معلم أو متعلم، كلاهما طالب علم، الناس تنظر إليه. يعني كثير من الناس يفكر مثلا يدرس ومو ملاحظ ومو مراقب، لا، أنت مراقب، من أهلك تراقب، من عامة الناس تراقب. والدليل على ذلك لو واحد منكم أنتون اللي حاضرين مثلا فترة أخلاق وفترة مسائل وكذا، لو واحد يسوي أي شيء تحضر الدرس شوف كيف قاعد تسوي، هذا معناه شنو؟ أنك تحت الملاحظة، ما صرت كما كنت من كل ما طالت الفترة بعد صار يعني صار أي خلل من عندك أشد يعني يعتبروه ممكن كنت تسوي كثير من الأشياء ما حد يقول لك شيء عادي كيفك يعني بس بعدين لا يشد عليك مو تقول والله ما أنا شيخ ما فيها ما أنا شيخ أنت متعلم فشيخ ما شيخ من أول أفرض بس الشيوخ عليهم الحين لا أي واحد متعلم انتهت القضية فأنت حاضر إذن وعندك هالعلم تعرفه وعندك هالأمور تعرفها فمحاسب فإذا تحت النظر أنت على كل حال تحت النظر الناس ستكون المفروض اللي ما درسه فأنت دارس هم مو دارسين إذا كان تطبيقك وتطبيقهم على حد سواء إذن ما بترفع من مستواهم ما بتأثر لن يكون لك تأثير في من حولك لكن لو أنت طبقت تطبيق بشكل يعني متناسب وصار فجوة بينك وبينهم بين طريقة تطبيقك وطريقة تطبيقهم أنت صاير كل ما يعني صاير في مستوى طبقت المعلومات هم ما قاعدين يطبقوها بعدهم أو ما يعرفوها أصلا فبيصير بينك وبينهم فجوة وهو هذه اللي هو طبعا واحد من الاثنين يا تنزل لهم يا تصعدهم إليك يفترض أنك تلتزم فوق وتصر على أنك تبقى مطبق للأشياء اللي أخذتها حتى الناس يعني خلاص يعتقد هذا متعلم صدق يعني مو بس عنده معلومات وما يطبقها يصير عندهم ثقة بمعلوماتك لأنه شافوا معلوماتك موجود عندك شافوا معلوماتك في مقام العملي أما واحد والله عنده دارس وما أدري شنه وكذا وتعامله سوقي مثل غيره خلاص ما إلى ولا تأثير يصير في الناس يعني يصير تأثير صفر لأنه خلاص ما تشوف أنه إلى شيء بالعكس إحنا قلنا أن مثل هذا يصير علمه هو بال عليه ما دام ما يطبق يتحاسب أزيد وما استفاد فالمصنف يقول المفروض طالب العلم دائما يكون مطبق في مرحلة أعلى من بقية الناس حتى دائما يرفعهم لو وصلوا إليه لازم يرفع يطلع درجة فلذلك السابق دائما يكون في مسابقة ويا الموجودين حوله على الأقل يعني حتى إذا ما نقول من أول هو عالي وياخذهم وياه فلو فرضنا أنه قاعد يصعد إياهم مثل ما هم يتعلموا هو أيضا قاعد يتعلم مثل ما هم يسمعوا الروايات وأيضا قاعد يقرأ الروايات فهو يستفيدهم يستفيدوا فلو شاف أنه والله جايين وش اسمه يقتربوا منه صار معلومات عنده وعدهم فصاروا يطبقوا لازم يصعد درجة لازم يزيد المراتب يدور المرتبة الأعلى فيصعد إليها حتى يبقوا دائما يشوفوا عنده شيء ليس بموجود عندهم فيستفيدوا منه مجرد يحسوا أنهم وهو على حد سواء خلاص بعد يجي له على شنو أو على شنو يروح يتعبه بالعكس يعني شوف أنا ما ندارس أحسن منه فعلى شنو ليش أدرس أصلا فيصير عند الناس ردة فعل عكسية فإذا يقول خلك أنت دائما متسابق وياهم وهذه نظرية المفروض تصير دائما يعني لما أكون أنا في أدرس في الحوزة أو في مدرسة أو غير أحاول بقدر الإمكان أنه ما أخلي أحد يوصل إلى مستواي بقدر الإمكان يعني كل ما شفتهم وصلوا إلى درجة أتعب روحي حتى أوصل لدرجة أخرى هذا الطريقة الصح قلنا إحنا في طريقتين طريقة أكسر مجاديفهم وأخليهم ما يطلعوا إيه أو مثلا اللي أشوف فيه نبوغ ولا شيء أبعد حتى لا يأخذ المعلومات ويصير أكثر مني وقلنا هذه طريقة الجبابرة يعني مو طريقة سليمة الطريقة الثانية لا والله كل ما شفت أنا أحط في يعني أحط نفسي دائما في منافسة كل ما شفت أكو ناس مع أنه أفرض ممكن أنت عندك 10 علوم وهذول عندهم علم واحد من العلوم اللي عندك فحتى لو صاروا أفضل منك في هذا العلم في النتيجة مو أفضل مطلقا وعندك غيره أنت مع ذلك تنافسهم وتتحداهم في هالعلم خلهم يروح كل ما أرادوا كل ما صعدوا وأنت تصعد أكثر منهم في كل العلوم اللي تعرفها. فبهذا تكون يعني فيه نوع من الاستفادة ويستفيدون منك. هذه الفكرة اللي يريد يطرحها الشهيد قدس الله سره، وهي صحيحة يعني ممكن تكون خصوصا المجموعة اللي في المدارس عندهم أوضح. إذا المدرس مو فرض يدرس مادة ومو فاهمها زين، الطلبة ما أما لا يحضر وأما يلعب وأما خلاص ماش ما يحس يعني ما إيش يتعب روح على شنو، حاول بأي طريقة يريد يخلص من هالساعة إلا ربع اللي قاعد فيها هذا على قلب يريد يخلص منها وانتهت القضية. لكن لو كان لا شاف أنه عنده فارق علمي كبير، هذا متعب روحه على المادة، وحس أنه لما يشرح قاعد يفيده يعني كل يوم يتطور يأخذ شيء ما كان عنده من قبل، لا تحصله يحاول يستفيد، أنه هو الناس تبغى تستفيد، بس اقنعهم أنك أنت استفدت أول حتى يأخذوا من عندك. أما إذا أقنعتهم أن هالعلم ما في فائدة وأني أنا قبل التعلم وبعد التعلم نفس الشيء، فطبعا ما حد بيأخذ من عندك شيء، ما يبغى لها أي كلام. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.